الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا مع كتاب أو في كتاب التهجد. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدمه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، وذلك لأن الله تعالى أمره بذلك بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على قيام الليل. الوجه الثاني في الحديث أن الإنسان له أن يأخذ على نفسه بالعبادة، ويعني وإن كان يشق عليه ذلك المشقة المحتملة، وهذا لا يدخل في التشدد أو التنطع، وإنما هو العمل الصالح الذي يحتمل الإنسان القيام به. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في قيام الليل حتى تتورم قدمه. الوجه الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أكثر الناس شكرا لله عز وجل، ومن شكر الله ومن شكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذه الصلاة. لهذا العلماء يقولون: الشكر كما أنه يكون باللسان يكون أيضا بالبدن والأعمال. فقيام الإنسان في الليل يصلي لربه عز وجل، هذا لا شك بأنه من الشكر. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب التهجد، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيفية صلاة داود عليه السلام، وهو أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ودل الحديث على أن أفضل الصيام كذلك صيام يوم وفطر يوم. وأما الصلاة فهي كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وعن مسروق بن الأجدع أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ. اشتمل هذا الحديث على بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسروق بن الأجدع هذا من كبار التابعين، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت عائشة أنه كان إذا سمع صوت الديك يقوم، وكان هذا الديك يصرخ في ثلث الليل الأخير الذي هو في وقت السحر، فكان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يصلي، وهذا لا شك بأنه من أفضل الأوقات لأن فيه النزول الإلهي. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفاد هذا الحديث طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قام أحيانا مع النبي، قام مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بأنه كان قد هم بأمر سيء، وقيل له بعد ذلك: ما هو؟ قال: أن أقعد في الصلاة وأترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما يقرأ، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة ويطيل الصلاة، صلاة الليل صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل من حيث عدد الركعات. فعائشة رضي الله عنها تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، والواقع بأن أغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 11 ركعة، لكن هذا الحديث يظهر بأن عائشة أرادت أنه كان أرادت بثلاث عشرة ركعة، جمعت إليها ركعة الفجر القبلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوتر قبل أذان الفجر بقليل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا أحد أنواع صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888. عن هذه المكالمة. نعم، أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤالين، السؤال الأول خاص بقيام الليل. هل يعني يعتبر أن مثلا قراءة القرآن ومثلا التسابيح وكذا بدون الصلاة، هل هذا يعتبر أيضا من قيام الليل ولا لا؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية، في نوع من الطيور معروف هني عندنا باسم طيور المينا، هي طيور حجمها وسط وتحت عينها خط أصفر، ما أدري إذا مر عليكم ولا شيء. لا مسمى ثاني اللي هو الغراب الهندي. زين، هل هذول يعتبرون من الفواسق ويحل لنا قتلهم او لا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. نجيب الشيخ سؤال عبد الله تسأل عن قيام الليل، تقول هل قراءة القرآن في الليل أو الذكر، ويعني إذا لم تصلي مثلا يعني قرأت القرآن أو ذكرت الله تعالى في الليل، هل تعتبر قامة الليل أو قيام الليل يكون فقط بالصلاة؟
الحمد لله، قيام الليل طبعا يشمل جميع العبادات من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن ذكر الله ومن الدعاء، وكذلك طلب العلم الشرعي، قراءة باب من أبواب العلم، هذا كله من قيام الليل. لكن طبعا أفضله وأكمله وأحسنه وهو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة، ولهذا يسمى قيام، قالوا لأن يقوم في الصلاة. والصلاة في الواقع تشتمل على عبادات جليلة، فهي الصلاة وتشتمل على قراءة القرآن خاصة إذا أطال الإنسان القراءة بعد الفاتحة، وأيضا تشتمل على ذكر الله وتشتمل على الدعاء، وأيضا هي بذاتها عبادة فيها من الخضوع والتذلل لله عز وجل الشيء المعروف، فهذا أفضل ما يفعله الإنسان إذا تيسر له القيام وقدر له أن يقوم من الليل أن يصلي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل فضيلة الشيخ عن طائر الميناء، تقول هل يعتبر من الفواسق يحل قتله، لأنه تقول يعني به يعني يحصل منه بعض الأضرار؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الفواسق، قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. واختلف العلماء في الغراب، ما هو، هل هو الغراب الأسود أم أنه الغراب الأبقع أم أنه كل غراب، لأن هناك غربان بيضاء، يعني في نوع من أنواع الغربان فيها شيء من البياض، وفي أيضا بعض الغربان التي فيها ألوان مثل اللي ذكرته الأخت الفاضل عبد الله، هذا النوع أيضا فيه شيء من الألوان، يعني هو ليس أسودا خالصا. ولذلك العلماء يقولون بأن منهم من ذهب إلى أن الغراب الذي يقتل هو كل غراب يطلق عليه اسم الغراب، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بالغراب هو غراب الزرع، يقولون أظنه يسمونه غراب الزرع، وهو أسود مثل الحمامة، قالوا هذا لا يؤذي، ولذلك قالوا عفوا لا يقتل. أما الذي يقتل قالوا هذا الغراب الذي يعني يتسلط على الناس، يتسلط على بقية الطيور. أما غراب الزرع هذا اللي هو يطلقون عليه نسيت الاسم، قالوا هذا لا يقتل. لهذا أخت الفاضلة يظهر لي والله أعلم أن هذا النوع من الطيور هذا لا، وإن أطلق عليه غراب لكن ليس هو الغراب الفاسق الذي يقتل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله تفضل.
الله يحييكم. السلام عليكم. أمر عندي سؤال بس، إذا صليت وراء شخص يعني ما يقرأ، مثلا الحين دخلنا مصلى مش مسجد، مصلى ودخل شخص قدامنا وصلى بنا مثلا صلاة الفريضة، فإذا واحد ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة يعني الطريقة الصحيحة بالتشديد ولا بالأركان سورة الفاتحة، فهل أني أنا أقطع صلاتي ولا شو أسوي؟ ولا مثلا حين ما بقى لهالجماعة وأنا لازم أدخل إياهم، لأن يمكن ما يكون في جماعة بعدها، فأصلي وياهم ولا شو أسوي إذا واحد ما يعرف يقرأ الطريقة الصحيحة هذا سورة الفاتحة؟
جزاكم الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا عبد الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ عبد الله يسأل عن حكم الصلاة خلف شخص لا يجيد الفاتحة، يلحن في الفاتحة، يقول هل أقطع الصلاة أو أكمل معه الصلاة، ويقول ماذا أفعل، وإذا كان يعني لا توجد جماعة أخرى في هذا المسجد ماذا أفعل؟
الحمد لله، هذا يا أخي الفاضل يختلف باختلاف اللحن الذي وقع فيه الإمام، فإذا كان لحنا خفيا فإنك تكمل معه، يعني مثلا كأن يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مثلا، هذا تصلي تكمل معه مع نصيحتك إياه. أما إذا كان يلحن لحنا جليا يغير المعنى فهذا لا، ما تصح الصلاة خلفه. كان يقول مثلا إياك نعبد وإياك مثلا، أو صراط الذين أنعمت مثلا، يقول أنعمت عليهم، هذا أيضا تبطل الصلاة إذا قال أنعمت عليهم، ما تصح الصلاة، تنسحب بارك الله فيك، وتصلي لوحدك حتى لو لم تجد أحد، تصلي لوحدك مع التقدم بالنصيحة لهذا الإمام بأن يتقي الله وأن يبتعد عن إمامة المصلين، ولا يصلي إلا بمثله ممن لا يحسن الفاتح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تقول إذا اغتسلت من الحيض، أو تقول إذا اغتسلت من الحيض هل أصلي الفروض التي مرت علي في هذا اليوم أم أبتدئ بالفرض من بعد الاغتسال؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من الحيض وجب عليها مباشرة أن تغتسل لأجل الصلاة، وتصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. فمثلا لو أنها طهرت بعد العصر وجب عليها صلاة العصر فقط، وهذا هو القول الراجح، لأن من العلماء من يوجب عليها صلاة الظهر والعصر، لكن الراجح بأنه عليها العصر فقط. كذلك لو أنها طهرت بعد المغرب وجب عليها أن تغتسل لتصلي المغرب، أو بعد العشاء مثلا وجب عليها أن تغتسل لتصلي العشاء ولا يلزمها أن تصلي المغرب. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تسأل تقول توفي زوجي وأبنائي أطفال، وتم ادخار راتب والدهم لدى المحكمة، وبعد بلوغهم سن الرشد تم تحويل المال لهم، ماذا يجب علينا؟ هل بشأن تقول الزكاة زكاة المال، وكيف علينا أن نحسب المبلغ، كيف يكون حساب المبلغ، علما بأن نصيب كل ابن 200,000 درهم وهو مجموع ادخار راتب والدهم؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يغفر لأبيهم وأن يسكنه فسيح جناته. بالنسبة لي هذه الأموال لا شك بأن الزكاة واجبة في كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولو كان مالكه مجنونا أو صبيا أو صغيرا مثلا، يجب على وليه أن يخرج زكاة هذا المال سنويا ما دام أنه قد بلغ النصاب. وأيضا ينبغي على الولي على هؤلاء الأيتام أن يشغل هذا المال حتى لا تأكله الزكاة، لأنه مثلا الآن 200,000 درهم فيها 5,000 زكاة سنويا، وهذه مع الوقت قد يعني تذهب بالمال. لهذا ينبغي على ولي اليتيم أن يقوم ب يعني تنمية هذا المال والاتجار ببعضه مثلا، كما قالت عائشة ويروى عن عمر وجمع من الصحابة أنهم قالوا يعني كانوا يحثون على الاتجار بأموال الأيتام حتى لا تأكلها الزكاة، بحيث أن يكون يعني مساهمة في شركة أو في أسهم ليس فيها مخاطرة ولا خوف مثلا يشغلونها فيه، أو يقومون هم مثلا بالعمل مضاربة مثلا حتى ينمى هذا المال. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن الحديث، يقول ما معنى الحديث وما صحته أن الأبناء مبخلة مجبنة؟
الحمد لله، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأولاد مبخلة مجبنة، والمعنى أن الأولاد يجعلون الأب دائما في قلق ساهر وفي شغل شاغل، فيمتنع أحيانا عن أداء الزكاة أو الصدقات خوفا من ذهاب المال، لأنه يريد أن يحفظه لأولاده. كذلك يمتنع عن أشياء كثيرة كلفته الشريعة جبنا وخوفا إن هو يعني سار في هذا الطريق أن يفقد أولاده مثلا أو يفقدونه. وهذا هو معنى الحديث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من يصلي ويقول في السجود نسي أن يأتي بالتسبيحات وهو يصلي مأموما، هل عليه أن يسجد للسهو أو أن الإمام يتحمل عن هذه التسبيحات؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم إذا نسي واجبا من واجبات الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل عنه، فلا تسجد للسهو بارك الله فيك، وإنما الإمام يتحمل عنك مثل هذه التسبيحات وغيرها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يقول هل لصلاة الجمعة سنة قبلية أو سنة بعدية كصلاة الظهر؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة لها سنة راتبة بعدية ركعتان أو 4 ركعات، وبعض العلماء يقول إن صلاهما في المسجد فأربع وإن صلاهما في البيت فركعتان، جمعا بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة. وأما قبل الجمعة فهناك سنة مطلقة وليست راتبة ولا مقيدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما شاء، فقبل الجمعة يصلي ما شاء، أما بعد الجمعة فيتقيد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 4.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما أفضل موقع أو موضع للدعاء؟ هل يقول قبل السلام أو يقول بعد الانتهاء من الأذكار التي تكون بعد السلام؟
الحمد لله، بالنسبة لمواطن الدعاء في الصلاة تقريبا 7. الموطن الأول دعاء الاستفتاح، والثاني في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، والثالث في الركوع قول كما في حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والرابع بعد الرفع من الركوع، والخامس في السجود، والسادس بين السجدتين، والسابع قبل السلام يعني بعد التحيات. هذه مواطن الدعاء في الصلاة، وأفضلها في السجود، أفضلها في السجود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وساجد، ولقوله أما السجود فادعوا فقامل أن يستجاب لكم. أما بعد الصلاة يا أخي الفاضل فالذكر والتعظيم والتقديس والتمجيد لله، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد الصلاة، وإنما كان يدعو قبل السلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول توفي والدي رحمه الله وغفر له من يعني 4 أيام، وكنت أنا وإخوتي شديد التعلق بوالدنا رحمه الله، كان يعاني من أمراض لفترة سنتين، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته. أقول نريد من فضيلة الشيخ الدعاء لوالدنا وبماذا يوصينا؟
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يرحم والدكم وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يجعله في جنات النعيم وأن يلحقه بالنبيين، وثانيا أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلوبكم الصبر وأن يعوضكم خيرا. بالنسبة لكم أنتم يعني تعلقتم بالوالد، ولا شك بأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بركم وعلى يعني حسن تعاملكم مع أبيكم، وهو يعني انعكاس لما قام به الوالد تجاهكم وحقه عليكم الآن كثرة الدعاء له، تدعو له في صلاتكم وفي خارج صلاتكم، ثم بعد ذلك الاستغفار له دائما، دائما الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، وأيضا الصدقة عنه، تتصدقون عنه باستمرار. وأيضا من حقي عليكم إنفاذ وصيته، فإذا كان قد أوصى بشيء يجب عليكم أن تنفذوا وصيته. ومن حقي عليكم صلة الرحم، يعني أعمامكم وعماتكم مثلا تصلونهم، هذا حق عليكم الآن. وأيضا إكرام صديق، فإذا كان الوالد صديق مقرب إليه ومحبب إليه واشتهر عنه ذلك، هذا تكرمونه أيضا، وهو إكرام للوالد. يبقى قضية الحقوق، من حق الوالد عليكم الحقوق، في حقوق لله وفي حقوق للمخلوقين. إذا كان الوالد ما حج تحجون عنه، وإن شاء الله يكون قد حج، ولو حججتم نافلة أو اعتمرتم نافلة وهديتم ثوابا للوالد لا حرج. وأما حقوق العباد إذا كان هناك ديون أو أمانات أو ودائع تردون إلى أصحابه. هذا هو باختصار فيما يتعلق بالنصيحة لكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
حياكم الله شيخ.
الله يبارك فيك بدر، يفضل.
طال عمرك، عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
نحن سافرنا مجموعة من 4 أشخاص نحن.
نعم.
مستوى اختلاف في الآراء بالنسبة للصلاة، يعني قصر الصلاة وجمع الصلاة. نحن سافرنا تمين تقريبا في كل منطقة، منطقة نبين يومين، منطقة يوم، منطقة 3 أيام، مدة السفر تقريبا 10 أيام من أول إلى آخر 10 أيام. فالبعض اختلف إنه لا، يقول نصلي نقصر الظهر ومع العصر نصليهم مع بعض، والمغرب نصليها طبعا 3 ركعات، والعشاء نخليه في وقت العشاء، يعني ما نصلي مع المغرب لأن إحنا كنا موجودين في البيت في المنزل، يعني في الفندق اللي احنا ساكنين فيه. فيقول واحد قال لا، العشاء لازم يكون تكون وقت صلاة العشاء، يعني ما تصليها مع المغرب، تصلي المغرب 3 وتنتظر لين أذن العشاء. فصلاة العشاء تقريبا عندهم هناك ممكن تقريبا الساعة 10 10:30 أذن العشاء. حد منهم الشباب، حد من الشباب قال لا، احنا لازم نصلي المغرب ونكسر العشاء مع المغرب. بس هو اختلاف شوي في وجهات النظر، فانا ابغى فضيلة الشيخ يوضح لي، جزاك الله خير.
ان شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أبو بدر. تسمع إن شاء الله رد سؤال أبو بدر. فضل الشيخ يقول سافرنا مجموعة من الأشخاص، 4 أشخاص، فيقول إلى يعني دولة، كنا نجلس في كل مدينة 2 أو 3 أو يوم، ويقول اختلفنا هناك في كيفية الصلاة. فيقول الظهر والعصر اتفقنا أن نصليها جمعا وقصرا في وقت الظهر، أما المغرب والعشاء فيقول البعض قال نصليها قصرا من غير جمع، والبعض قال نقصر ونجمع في وقت المغرب.
الحمد لله، بالنسبة للمسافر يرخص له بمجموعة من الرخص، أما الأولى فهي القصر، قصر الرباعية، والرباعية المقصود بها صلاة الظهر والعصر والعشاء، فيصليها 2 ركعات طوال مدة سفره، هذه الحالة الأولى. وأما الرخصة الثانية فهي الجمع بين الصلاتين النهاريتين والصلاتين الليليتين، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. الثالثة يجوز الجمع سواء كان جمع تقديم أو تأخير، وجمع التقديم أن يصلي الظهر أولا ثم يجمع معها الظهر العصر ثانيا 2 ركعات في وقت الظهر، ويصلي المغرب في وقتها 3 ويجمع مع العصر يجمع مع العشاء 2 ركعات في وقت المغرب، هذا يسمى جمع تقديم. وأما جمع التأخير فهو أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر صلى الظهر 2 ثم يصلي بعدها العشاء العصر 2 ركعات، وكذلك الليل يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فإذا دخل وقت العشاء صلى المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2، هذا يسمى جمع التأخير. المسألة الأخرى، هل الجمع في السفر يعني رخصة على كل حال، هذه مسألة خلافية. ولهذا بعض العلماء يرى بأن لا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك، لا يجمع إلا إذا احتاج ذلك، وهذا يكون إذا جد به السير. لكن الصحيح بأن حتى لو كان مقيما يعني في سفره له أن يجمع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك وهو قد كان نازلا في تبوك، فجمع بين الصلاتين. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، يظهر بأن النقاش الذي حصل بينكم بسبب أن بعض الفقهاء ذهب إلى أن الجمع لا يشرع على كل حال، وإنما إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا يقول لا يجمع. لكن الواقع والأدلة كلها تدل على هذا التيسير ولله الحمد. فلو كنتم أيضا نازلين في مكان، في فندق، في سكن، وأنتم ما زلتم مسافرين، فالحمد لله تقصرون وتجمعون.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ماذا أقول إذا أردت أن أعتمر أو أحج عن الوالد أو الوالدة؟
الحمد لله. بالنسبة للحج عن الميت، الإنسان عند الإحرام يقول لبيك اللهم عمره عن أبي مثلا، أو لبيك اللهم عمره عن أمي مثلا، أو لبيك اللهم حجا عن أبي أو عن أمي، هكذا عند الإحرام عند التلبية. والنية محلها القلب، يعني ما يقول نويت، لا، يقول لبيت. يقول عند الإحرام يقول لبيك اللهم عمره عن الوالد مثلا، لبيك اللهم حجا، أما النية فمحلها القلب.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم نعم، بسالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
الله يحييك، بس جزاكم الله خير، يعني مش فتوى ولكن السؤال عن الآية في سورة البقرة.
نعم.
يعني أنا قرأتها بس شوي ما شكلت علي، فأنا بشير بستمع إياها. الآية 62: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فما جمعهم كلهم؟ أنا ما فهم كيف الجمع، يعني كان هل هذا قبل الإسلام؟
بعد
ما
لو
شرح
لنا
الشيخ جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك.
طلب آخر من الشيخ لو يسمح، بعد قرأت حديث عن الرسول أنه تأخر في صلاة الفجر ثم قال لأصحابه اجلسوا، فقال جاءني ربي فسأله عن التفارات والدرجات، فلو يكلمنا عن الحديث، يعني هل هو حديث صحيح ويشرح لنا إياه، ويا
ريت يعني بعد
لو يعني يتكرم الشيخ يجعل
له نصيب في برنامج التلفزيون. جزاك الله خير، حتى ينتفع من الجميع. الحديث
يعني الحديث اذا كان صحيح وثابت فهو حديث
رائع. جزاكم الله خير. ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ابو سالم، تسمع ان شاء الله. نعم. كلام اخرى. وعيد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ اسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيد تفضل.
سلامنا لفضيل الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا سيف الخيال والمستمعين. طال عمرك قبل فترة، وهذا حصل معي أنا شخصيا، سمعت الإقامة وكنت قريب من المسجد، ومباشرة أنا دخلت الصلاة مع الجماعة حتى بالركعة الأولى يعني لحق. بعد ما صليت وطلعت من المسجد تذكرت أني أنا لست على وضوء، وفعلا ما كنت على وضوء. شو سويت أنا بعدين؟ رحت توضيت، وبعدين صليت منفردا لحالي صلاة العشاء. أولا السؤال: حكم الصلاة الأولى اللي أنا صليتها صلاة جماعة مع بقية الإخوان المصلين، ثم هل هذا الإجراء اللي أنا سويته شرعا صحيح ولا غير صحيح؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك وعيدة، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو سالم، يسأل عن الآية، يريد يعني تفسير الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: لماذا يعني تم جمعهم؟ هل هو عن هذا الأمر أو الحكم كان قبل الإسلام؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل لا يخفاك بأن الدين عند الله هو الإسلام كما قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا, يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام, ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام فلا يقبل منه. والإسلام هو دين الأنبياء, فآدم أتى به بالإسلام ونوح وهود وصالح وإبراهيم وهكذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام, كلهم أتوا بالإسلام. ولهذه الآية ظاهرة من حيث المعنى, إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله, فضع بين قوسين من آمن بالله, والمقصود يعني الذين آمنوا بالله عز وجل, وكل على حسب الفترة الزمنية التي هو فيها. فمثلا الأمة اليهود الذين اتبعوا موسى, أتباع موسى هؤلاء هكذا يقال اليهود, قيل ينسبون إلى يهوذا وقيل نسب إلى قولهم إن هدنا إليك, لأنهم آمنوا بموسى فهم موحدون, يعني عبدوا الله عز وجل واعتقدوا بأن العبادة لا تصرف إلا له, وأيضا آمنوا بنبي الله موسى. كذلك النصارى أيضا آمنوا بعيسى ووحدوا الله عز وجل واتبعوه, وأيضا الصابئين والصابئون على قسمين. القسم الأول هم عبدة هياكل الذين كانوا في عهد إبراهيم, وهؤلاء كان شركهم في الكواكب, وهو الذي كان يحاجهم إبراهيم. والقسم الثاني لا, موحدون, حتى قالوا بأنه بعث فيهم نبي, بعث فيهم نبي, وقيل سموا صابئ لأنهم يعني تركوا الباطل وأخذوا بالحق. فلذلك إشراكهم في هذا السياق يكون المعنى من آمن بالله واليوم الآخر, فهم آمنوا بالله, ويلزم ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بالنبي الذي يرسل إليهم, يتضمن الإيمان بالله الإيمان بالنبي والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل جميعهم, كما هي أصول الإيمان متبق عليها في جميع الشرائع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن حديث اختصام الملأ الأعلى في, يقول حديث الكفارات والدرجات.
الحمد لله, بالنسبة لحديث اختصام الملأ الأعلى لا شك بأنه حديث عظيم, وإن كان أهل العلم اختلفوا في إسناده, ومنهم من ضعفه ومنهم من صححه, والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحديث لا بأس بإسناده. وحقيقة لابن رجب المعروف المحقق له كتاب في شرح يعني هذا الحديث, سماه اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى, والحديث يعني حديث أظنه عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أو من حديث عائشة أو من حديث معاذ, نسيت, لكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى, ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال يختصمون في الدرجات وفي الكفارات, في الدرجات وفي الكفارات. وأظن الحديث أن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول فإذا أنا بربي في أحسن صورة, قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى, قلت لا أدري, قال وكررها ثلاثا, قال الله جل وعلا ذكر قال فيه الكفارات, ثم ذكر قال مشوا الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات, وذكر مجموعة أعمال صالحة. والمقصود بأن هذا الحديث حقيقة من الحديث العظيمة التي دار حولها كلام وبحث عند أهل العلم, والحديث مقبول من جهة الإسناد وذلك بتعدد طرقه. وأنصح الأخ السائل بمراجعة كتاب ابن رجب في اختصام الأولى, اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى, فإنه يعني جلب عليه من الأقوال ومن الأدلة الشيء الذي يفرح به طالب العلم يفرح به المسلم وهو ينظر في يعني معنى هذا الحديث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بعيد يقول: دخلت إلى الصلاة وفي الركعة الأولى تذكرت أني لست على وضوء، فيقول خرجت وتوضأت ثم عندما يقول رجعت صليت لوحدي، فيقول ما حكم هذا الفعل الذي فعلته؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ولا تسقط بالنسيان، فمن صلى ثم تذكر بأنه على غير طهارة أعاد بعدما يتوضأ. وبالنسبة لفعلك صحيح، وأما الأجر فيكتب لك إذا كان الأمر نسيانا، فيكتب لك الأجر كامل، أجر الجماعة، لأنك قصدت المسجد لأجل الجماعة، ثم أنك تذكرت بأنك على غير وضوء، والنسيان معلوم بأنه عارض من عوارض الأهلية، ولهذا يكتب لك الأجر كاملا بإذن الله تعالى ما دام أن هذه هي نيته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: ما الحكم في زوجة تريد أن تسافر إلى أهلها وزوجها يرفض وقد سافرت قبل 4 أشهر عند أهلها؟
الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا عاديا إلا بإذن زوجها، ولذلك للزوج حق على زوجته خاصة في مثل هذه القضايا. وما دام أن المرأة قد سافرت إلى أهلها قريبا فيكفيها هذا، يكفيها هذا. لهذا جاءت النصوص في القرآن والسنة تحث على وجوب طاعة المرأة زوجها وعدم مخالفته، بل يعني جاءت النصوص في أمر المرأة ألا تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهي عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل. والمرأة التي تطيع زوجها في واقع الأمر في مثل هذه الحالات خاصة التي تخالف رغبتها وهواها تؤجر أجر عظيم، فهي مطيعة لله عز وجل لأنها استجابت له سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولما ذكر الأخ السائل بأن الزوجة يعني كانت قبل 4 أشهر عند أهلها، أنا لما استمعت لهذا كان قبل ذلك في بالي أني أقول يعني ينبغي للزوج أن يعني ييسر الأمر لزوجته وأن يساعدها في ذهابها إلى أهلها، لكن ما دام أنها ذهبت قريبا فأعتقد بأن زوجها أدرى بالمصلحة ورأيه مقدم وتطيعه وتحتسب الأجر في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أن يوم الجمعة أتابع خطبة الجمعة في التلفاز مباشرة في العمل، ويوجد مصلى في مكان العمل، هل أصلي 2 أو 4 ركعات؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه في مكان العمل يتابع فإن هذا لا يصح أن يصلي الجمعة 2، لأن من شروط صحة صلاة الجمعة الاجتماع في بقعة الصلاة، وأما كونه يسمع عبر السماعات أو عبر النقل المباشر فهذا لا يرخص له بأن يصلي 2، وإنما يصليها ظهرا 4 ركعات إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة، بحيث أنه يكون حارس منشأة أو مثلا في مكان ممنوع من أنه يعني ينصرف عنه يصلي 4 ركعات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: هل يجب على الزوجة أن تنفق على الزوج وعلى أبنائه وعلى المنزل إذا كان الزوج لا يعمل وليس عنده مصدر دخل؟
الحمد لله، النفقة واجب على الزوج لزوجته ولأولاده، هذا هو الأصل، لكن إذا كان الزوج ليس عنده مصدر رزق مثلا أو مورد مالي، تتبرع المرأة تبرعا وتؤجر على ذلك أجرا عظيما، وإلا هي غير مسؤولة. المسؤول الأول هو الزوج، وإذا لم يكن عنده وظيفة يعمل، يذهب ويعمل بيده، يشتغل ويجلب المال الذي ينفق فيه على زوجته وعلى أولاده. لكن في الغالب أن المرأة تقف، المرأة الصالحة تقف إلى جانب زوجها وتفرج عن كربته وتيسر عسره وتساعده في مثل هذا حتى يجد عملا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول المصلى في مكان العمل إذا كانت تقام فيها الصلوات الأربع دون صلاة الفجر، هل نصلي فيه تحية المسجد؟
الحمد لله، المسجد هو المكان الموقوف الذي وقف لله عز وجل، فهو الذي إذا دخله صلى تحية المسجد. أما المصلى ففيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر بأنه لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، ولو أنه جلس ولم يصلي ركعتين، خاصة أنه ليس هناك سنة قبلية مثل صلاة العصر مثلا أو المغرب أو العشاء، لا شيء عليه في ذلك، والأفضل أن يصلي، أفضل أن يصلي ركعتين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في حديث أبو بكر رضي الله عنه عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم مريضا ومن تبع منكم جنازة، هل يقول معنى الحديث أن على الشخص أن يبحث في كل يوم عن جنازة ويتبعها وعن مريض فيزوره، أو يقول ما معنى الحديث؟
الحمد لله، الحديث هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الحث والتشجيع والتذكير بمثل هذه الأعمال الصالحة. وإلا الإنسان الذي يعمل من الصعب جدا أن يعني يقوم على تتبع هذه الأشياء، لكن إن تيسر له الوقت وحصل فرصة فلا يفوت أنه مثل هذا الأمر، مثل الصدقة، إذا حصل فرصة للصدقة وكان عنده المال يتصدق وهكذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول نريد من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا توجيه نصيحة لمن يتأخر عن خطبة الجمعة ولا يأتي إلا مع الصلاة.
الحمد لله، لا شك بأن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وقد استودعه الله سبحانه وتعالى جملة من العبادات والطاعات، ومن أهمها صلاة الجمعة. لهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من التأخر عن صلاة الجمعة وتفويت صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. لهذا نجد الأحاديث تحث وترغب في التبكير إلى صلاة الجمعة. لماذا؟ حتى يبقى الإنسان في دائرة الحرص على صلاة الجمعة. ودائما جرت العادة سبحان الله أن من حرص على التأخر عن الجمعة والجماعات ولا يأتي إلا متأخرا أنه سيتركها في النهاية أبدا، تفوته، وهذا لا حظ في هذا. أولئك الذين لا يأتون إلا وقت الخطبة أو وقت الصلاة تفوتهم بعض الجمع. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. والحذر، الحذر من التأخر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال أقوام يتأخرون يعني عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار، نسأل الله العافية والسلامة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيك.
دكتور عزيز، كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمكم، يعطيكم العافية. سؤالي دكتور بخصوص الواحد، أنا من نوع الدوامي يكون في السيارة، فأغلبية الوقت يعني شو أي لسه يعني أستغفر وأذكر ربي يعني. فشو الأحسن، هل أستغفر ربي يعني أسمع نفسي وأنا أستغفر، ولا في قلبي، ولا يعني ما يعني بدون صوت أحرك شفتي يعني، ولا شو الأحسن من هذا الشيء يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله فيك فارس، تسمع إن شاء الله رد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
مسيكم خير.
مسيك بالعافية.
وأنا سلمت إلى حضرت الجنازة وصليت عليها وتبعتها إلى المقبرة. فهل واجب يعني أن لازم أدفن ولا أستنى لين يخلص الدفن وأصرف؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. نجيب فاضل الشيخ سؤال بفارس، يقول يقول أنا طبيعة عملي يكون في السيارة، فيقول هل في السيارة يقول أستغفر وأذكر الله، هل يقول أسمع نفسي أو يكون في قلبي؟
الحمد لله. بالنسبة لك يا أخي الفاضل زادك الله من توفيقه أنك تستثمر الوقت بالذكر ومنها الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأفضل شيء أنك تسمع نفسك لأن هذا له أثر على القلب. سبحان الله العظيم، لما ترفع صوتك أنت في السيارة تسمع نفسك مثلا، تشوف سبحان الله أثر على نفسك وعلى قلبك، فهذا أفضل. لكن إذا كنت مع مجموعة مثلا لا، تهمس بينك وبين نفسك.
بارك الله فيكم. مثل الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا حضرت جنازة وصليت يقول عليها واتبعتها، ما حكم يقول المشاركة في الدفن؟
الحمد لله، المشاركة في الدفن هذا يزيد في الأجر. إذا أنت مثلا صليت على جنازة وشيعتها ووصلت إلى المقبرة وكان عندك القدرة على أنك تشارك في الدفن، هذا طيب. لذلك استحب الفقهاء على كل من وقف على القبر أن يشارك يعني في الدفن ولو بالشيء القليل. وأما إذا صعب عليك وعسر عليك أو كان هناك من يقوم به من أولياء الميت، يكفيك الحمد لله أجر التشييع والوقوف على الجنازة والدعاء لها بعد الدفن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.